بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21.
قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل في الإمامة. قال: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد. في هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله قال: الأولى بها، يعني بالإمامة، الأجود قراءة، أي الأحفظ للآيات، ولا سيما سورة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بقراءتها قراءة صحيحة. فلو وجد قارئ للفاتحة ولكن علمه في الفقه قليل، ووجد فقيه لا يتقن الفاتحة، فالذي يقدم هو الأقرأ لكتاب الله. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، الأمي المراد به هو الذي لا يحسن الفاتحة. وكما ذكرنا أن الذي يتقن الفاتحة هو الذي يصلي، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بقراءتها. قال: ثم الأسن، يعني الأكبر سنا، إذا توافقوا في القراءة وفي الفقه وجد قراء وفقهاء وفيهم كبار وصغار، فيقدم الأكبر. ثم الأشرف، يعني نسبا، فلو وجد من يقرأ القرآن ومن هو فقيه ومن هم كبار، ثم وجد فيهم الأشراف، فالأشرف أي الأقدم نسبا هو الذي يكون يؤم الناس. ثم الأتقى، وهو الذي أتقى لله جل وعلا، فصاحب التقوى هو الأحق بالإمامة على من ليس في درجته. والأورع، يعني المتنزه عن أموال الناس وعن أعراضهم، متورع عن الدنيا، يقدم في الإمامة. فإذا تساوى هؤلاء في هذه الصفات فإنهم يقرع بينهم بالقرعة. قال: وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة، لقوله في الحديث: لا يؤمن الرجل في بيته ولا سلطانه. قال: وإمام المسجد ولو عبدا، إمام المسجد الراتب الذي عين من الجهة المسؤولة عن المساجد هو الأولى بالإمامة، ولو وجد من هو أفضل منه نسبا. قال: والحر أولى من العبد، إذا لم يكن هناك إمامة رسمية. والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم، الحاضر المقصود به المقيم، لأن المسافر قد يقصر، والبصير المراد به المبصر، فيقدم المقيم على المسافر، ويقدم المبصر على الأعمى، لأن الأعمى قد لا يبصر النجاسة فيطأها ببدنه أو يمر عليها ثوبه. والمتوضئ أولى من المتيمم. قال: وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، يعني الأولى بالإمامة يستأذن. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره أو تعذر خلف غيره، يعني إذا لم يجد يوم الجمعة إلا إمام فاسق أو يوم العيد إلا إمام فاسق لم يجد غيره من المظهرين للسنة والبعيدين عن الفسق الظاهر فإنه تصح إمامته. قال وتصح إمامة الأعمى الأصم، وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، تصح الإمامة لهؤلاء مع الكراهة، فتكره إمامة الأعمى وتكره إمامة الأصم وتكره إمامة الأقلف وهو الذي لم يختتن، لأنه لا تؤمن النجاسة في بدنه ولا ثوبه، لأن الإنسان إذا بال وهو أقلف فإن الجلدة التي على رأس الذكر يبقى فيها من البول، فإذا تحرك أو عصر خرج هذا الباقي، خرج إلى خارج الذكر فيصيب البدن أو الثوب، فهذا مظنة التنجس، وإمامته تصح مع الكراهة. وكثير لحن لم يحل المعنى، يعني لحن في غير الفاتحة لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء تصح إمامة هؤلاء مع الكراهة. قال ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. إمامة العاجز عن شرط مثل الطهارة بالماء، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، فإنه لا تصح إمامته، لا تصح إمامته بمن يستطيع هذا الشرط أو لا يستطيع ركنا من أركان الصلاة كالعاجز عن القيام أو العاجز عن السجود على الأرض، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، تصح إمامته بالعاجز عن هذا الركن. إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، إمام يعني راتب طرأت عليه علة فلا يستطيع أن يقوم في صلاته، والقيام ركن من أركانها، فلا تصح الصلاة إلا بمثله، فإن وجد أصحاء فإنه، والحال هذه إذا كانت العلة طارئة ويرجى برؤه منها، فإنهم يصلون وراءه جلوسا، يصلي جالسا ويصلون وراءه جلوسا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا أو قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن ترك الإمام ركن وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا لإمام من الأئمة صحت صلاته. قال: ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد الصلاة ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. لكن إذا لم يوجد قارئ للقرآن إلا مميزا فإنه حينئذ يصلي بمن هو أكبر منه، لأنه تحقق فيه شرط صحة الصلاة. لكن المؤلف هنا يقول: وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، أما من هو أكبر منه فمفهوم كلامه أنه لا يصح. ولكن إذا لم يوجد قارئ للقرآن إلا هذا المميز فصلاته وإمامته أولى من الأم. قال: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، يعني محدث أو عليه نجاسة يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، إن كان عليه حدث، إذا كان الإمام صلى وهو محدث لا يدري عن حدث نفسه حتى انتهت الصلاة فإن صلاته تبطل، أما صلاة المأمومين فإنها تصح لأنهم لا يعلمون بحدثه. أما إذا كانت نجاسة لا يعلم عنها ونسيها أو علم عنها ونسيها حتى صلى وخرج من صلاته فإن صلاة الجميع صحيح، صلاة المأموم وصلاة الإمام. فرق بين النجاسة وبين الحدث، من نسي الحدث وصلى وجب عليه أن يعيد الطهارة، أن يتطهر ثم يصلي يعيد الصلاة، لأن صلاته مع الحدث لا تصح مهما حاول. وأما صلاته مع النجاسة التي نسيها فإنها تصح، فإذا كانت عليه نجاسة نسيها أو جهلها ثم صلى فصلاته وصلاة من وراءه صحيحة. وأما لو علم بها في أثناء الصلاة وجب عليه أن يخرج وأن يستنيب في البقية من الصلاة. قال: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. قوله لا تصح إمامة الأمي أي الذي لا يحسن الفاتحة، لا يصح أن يأم من يتقنها. قال: إلا بمثله أميون، ويصح النفل خلف الفرض، يعني يصح اتمام المتنفل بالفرض، يعني أن يكون المتنفل وراء من يفترض يصلي الفرض. يقول: ولا عكس، ولا يصح الفرض وراء المتنفل. وهذا الدليل على خلاف هذا الكلام، فقد كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فكانت الصلاة في حقه نافلة والصلاة في حق المأمومين فرض. والصحيح على أنه يصح هذا وهذا، فيصح أن يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. قال: وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، يعني إنسان فاته صلاة الظهر وجاء والناس يصلون العصر فدخل مع الإمام بنية الظهر، فهنا نوى المقضية خلف الحاضرة وعكسه. قام إنسان يقضي وجاء إنسان يصلي الحاضرة، فإنه يأتم به. قال: حيث تساوتا في الاسم رباعية كالعشاء والظهر والعصر حتى لا يختلف وضع الصلاة أو هيئة الصلاة. فصل: ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم، أي يصح أن يكون الإمام في وسط الصف وعن يمينه وشماله المأمومون. قال: والسنة وقوفه متقدما عليهم حتى يسهل عليهم الاقتداء به، وحتى يروا أفعاله ويعلموا الأركان التي يأتي بها. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. هذا إذا كان المأموم واحدا يقف عن يمين الإمام محاذيا له، لا ينبغي أن يقف وراءه ولا بعيدا عنه، ولا تصح خلفه، لا تصح الصلاة صلاة المأموم خلف الإمام إذا كان المأموم فردا، ولا عن يساره مع خلو يمينه. قال: وتقف المرأة خلفه حتى وإن كان محرما، فلا تقف عن يمينه ولا عن شماله، وتقف صفا واحدا خلف الإمام. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. هذا إذا أمكن أن يجد فرجة في الصف فلا يجوز له أن يصف خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر يجري أو تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. قال: وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. هذا ما فيه شك أنه إذا فصل بين الإمام والمسجد الذي يصلي فيه وبين المأموم الذي بعد عنه ما يقطع الاتصال فإنه لا يصح الائتمام. كمن صلى وراء إمام وبينه نهر فيه سفن تجري، أو بينه وبينه طريق يسلك فيها الناس، لم تصح صلاة المأموم، أي لم يصح ائتمامه به. وعلى هذا فيجب أن تتصل الصفوف بصفوف المسجد. قال: وكره علو الإمام على المأموم لا عكسه، يعني المأموم لا يكره أن يكون أعلى من الإمام. ولهذا تجد في الحرمين الشريفين من يصلي فوق مستوى الإمام. قال: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، لأنه يؤذي الناس برائحته هذه الشجرة. فصل: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين أي البول أو الغائط، ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام. هذه أعذار يعذر بها الإنسان ويجوز له ترك الجمعة أو الجماعة إذا حصل له ظرف من هذه الظروف المذكورة، فالمريض لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، وكذلك الخائف على نفسه أو أهله أو ماله. فمن خاف على نفسه حدوث المرض أو خاف على أهله من الاعتداء على العرض أو خاف على ماله أن يأخذه اللصوص، فإنه حينئذ يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. قال: والمدافع أحد الأخبثين، البول أو الغائط، المدافع التي لا يستطيع معها الخشوع، فإنه يجب عليه أن يقضي حاجته ثم يأتي إلى الجمعة أو الجماعة، وإن فاتته فهو معذور، لكن لا يجوز له التسويف بأن يكون بحاجة إلى قضاء حاجة ويسمع الأذان للجمعة أو للجماعة ثم يسوف حتى إذا ضاق الوقت قام يقضي الحاجة، متعللا بأنه يجوز له ترك الجمعة أو الجماعة. بهذا التصرف يكون آثما لأنه فرط في الوقت الذي يستطيع فيه قضاء الحاجة. ومن له ضائع يرجوه أي يبحث عنه، فإنه يسقط عنه حضور الجمعة أو الجماعة، أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على ماله على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، فهذا يصح له أن يصلي منفردا ولا يجب عليه الإتيان للجمعة. قال: أو أذى بمطر، لأن يكون المطر نازلا لا يستطيع الحضور معه للجمعة أو الجماعة فإنه يعفى من ذلك، أو وحل يعني لا يستطيع المشي فيه، فلو مشى فيه توسخ بدنه وثوبه، وثلج يعني لا يستطيع المشي عليه، وكذلك الجليد، وريح باردة بليلة مظلمة، هذه كلها أعذار يعذر بها الإنسان في تخلفه عن الجمعة أو الجماعة. قال: أو تطويل إمام، إذا كان الإنسان به علة أو مرض أو له حاجة كأهل المهن الذين يمتهنون بالنهار ويأتون في الليل لا يستطيعون القيامة ولا السهر ثم يأتي هذا يطول، فإن له الحق في أن يصلي منفردا. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21.
قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل في الإمامة. قال: الأولى بها الأجود قراءة، الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، والأورع ثم يقرع وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد. في هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله قال الأولى بها يعني بالإمامة، الأجود قراء أي الأحفظ للآيات ولا سيما سورة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بقراءتها قراءة صحيحة. فلو وجد قارئ للفاتحة ولكن علمه في الفقه قليل، ووجد فقيه لا يتقن الفاتحة، فالذي يقدم هو الأقرأ لكتاب الله، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. الأمي المراد به هو الذي لا يحسن الفاتحة، فكما ذكرنا أن الذي يتقن الفاتحة هو الذي يصلي، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بقراءتها. قال ثم الأسن يعني الأكبر سنا إذا توافقوا في القراءة وفي الفقه، وجد قراء وفقهاء وفيهم كبار وصغار، فيقدم الأكبر. ثم الأشرف يعني نسبا، فلو وجد من يقرأ القرآن ومن هو فقيه ومن هم كبار ثم وجد فيهم الأشراف، فالأشرف أي الأقدم نسبا هو الذي يكون يؤم الناس. ثم الأتقى وهو الذي أتقى لله جل وعلا، فصاحب التقوى هو الأحق بالإمامة على من ليس في درجته. والأورع يعني المتنزه عن أموال الناس وعن أعراضهم، متورع عن الدنيا، يقدم في الإمامة. فإذا تساوى هؤلاء في هذه الصفات فإنهم يقرع بينهم بالقرعة. قال وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة، لقوله في الحديث لا يؤمن الرجل في بيته ولا سلطانه. قال وإمام المسجد ولو عبدا، إمام المسجد الراتب الذي عين من الجهة المسؤولة عن المساجد هو الأولى بالإمامة، ولو وجد من هو أفضل منه نسبا. قال والحر أولى من العبد إذا لم يكن هناك إمامة رسمية، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم. الحاضر المقصود به المقيم، لأن المسافر قد يقصر، والبصير المراد به المبصر، فيقدم المقيم على المسافر، ويقدم المبصر على الأعمى، لأن الأعمى قد لا يبصر النجاسة فيطأها ببدنه أو يمر عليها ثوبه. والمتوضئ أولى من المتيمم. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، يعني الأولى بالإمامة يستأذن. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، أو تعذر خلف غيره، يعني إذا لم يجد يوم الجمعة إلا إمام فاسق، أو يوم العيد إلا إمام فاسق لم يجد غيره من المظهرين للسنة والبعيدين عن الفسق الظاهر، فإنه تصح إمامته. قال وتصح إمامة الأعمى الأصم، وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، تصح الإمامة لهؤلاء مع الكراهة. فتكره إمامة الأعمى، وتكره إمامة الأصم، وتكره إمامة الأقلف وهو الذي لم يختتن، لأنه لا تؤمن النجاسة في بدنه ولا ثوبه، لأن الإنسان إذا بال وهو أقلف فإن الجلدة التي على رأس الذكر يبقى فيها من البول، فإذا تحرك أو عصر خرج هذا الباقي، خرج إلى خارج الذكر فيصيب البدن أو الثوب، فهذا مظنة التنجس، وإمامته تصح مع الكراهة. وكثير لحن لم يحل المعنى، يعني لحن في غير الفاتحة لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء تصح إمامة هؤلاء مع الكراهة. قال: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. إمامة العاجز عن شرط مثل الطهارة بالماء، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، فإنه لا تصح إمامته، لا تصح إمامته بمن يستطيع هذا الشرط، أو لا يستطيع ركنا من أركان الصلاة كالعاجز عن القيام أو العاجز عن السجود على الأرض، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، تصح إمامته بالعاجز عن هذا الركن. إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، إمام يعني راتب طرأت عليه علة فلا يستطيع أن يقوم في صلاته، والقيام ركن من أركانها، فلا تصح الصلاة إلا بمثله، فإن وجد أصحاء فإنه، والحال هذه إذا كانت العلة طارئة ويرجى برؤه منها، فإنهم يصلون وراءه جلوسا، يصلي جالسا ويصلون وراءه جلوسا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا أو قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن ترك الإمام ركن وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. يعني إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا لإمام من الأئمة صحت صلاته. قال: ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد الصلاة، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، لكن إذا لم يوجد قارئ للقرآن إلا مميزا فإنه حينئذ يصلي بمن هو أكبر منه، لأنه تحقق فيه شرط صحة الصلاة، لكن المؤلف هنا يقول وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، أما من هو أكبر منه فمفهوم كلامه أنه لا يصح، ولكن إذا لم يوجد قارئ للقرآن إلا هذا المميز فصلاته وإمامته أولى من الأمي. قال ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، يعني محدث أو عليه نجاسة يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، إن كان عليه حدث، إذا كان الإمام صلى وهو محدث لا يدري عن حدث نفسه حتى انتهت الصلاة فإن صلاته تبطل، أما صلاة المأمومين فإنها تصح لأنهم لا يعلمون بحدثه. أما إذا كانت نجاسة لا يعلم عنها ونسيها أو علم عنها ونسيها حتى صلى وخرج من صلاته فإن صلاة الجميع صحيح، صلاة المأموم وصلاة الإمام. فرق بين النجاسة وبين الحدث، من نسي الحدث وصلى وجب عليه أن يعيد الطهارة، أن يتطهر ثم يصلي يعيد الصلاة، لأن صلاته مع الحدث لا تصح مهما حاول. وأما صلاته مع النجاسة التي نسيها فإنها تصح، فإذا كانت عليه نجاسة نسيها أو جهلها ثم صلى فصلاته وصلاة من وراءه صحيحة. وأما لو علم بها في أثناء الصلاة وجب عليه أن يخرج وأن يستنيب في البقية من الصلاة. قال ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. قوله لا تصح إمامة الأمي أي الذي لا يحسن الفاتحة، لا يصح أن يؤم من يتقنها. قال إلا بمثله أميون، ويصح النفل خلف الفرض يعني يصح اتمام المتنفل بالفرض، يعني أن يكون المتنفل وراء من يفترض يصلي الفرض. يقول ولا عكس، ولا يصح الفرض وراء المتنفل، وهذا الدليل على خلاف هذا الكلام، فقد كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فكانت الصلاة في حقه نافلة والصلاة في حق المأمومين فرض، والصحيح على أنه يصح هذا وهذا، فيصح أن يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، يعني إنسان فاته صلاة الظهر وجاء والناس يصلون العصر فدخل مع الإمام بنية الظهر، فهنا نوى المقضية خلف الحاضرة وعكسه. قام إنسان يقضي وجاء إنسان يصلي الحاضرة، فإنه يأتم به. قال حيث تساوتا في الاسم رباعية كالعشاء والظهر والعصر حتى لا يختلف وضع الصلاة أو هيئة الصلاة. فصل ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم، أي يصح أن يكون الإمام في وسط الصف وعن يمينه وشماله المأمومون. قال والسنة وقوفه متقدما عليهم، حتى يسهل عليهم الاقتداء به، وحتى يروا أفعاله ويعلموا الأركان التي يأتي بها. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. هذا إذا كان المأموم واحدا يقف عن يمين الإمام محاذيا له، لا ينبغي أن يقف وراءه ولا بعيدا عنه، ولا تصح خلفه، لا تصح الصلاة صلاة المأموم خلف الإمام إذا كان المأموم فردا، ولا عن يساره مع خلو يمينه. قال: وتقف المرأة خلفه حتى وإن كان محرما، فلا تقف عن يمينه ولا عن شماله، وتقف صفا واحدا خلف الإمام. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. هذا إذا أمكن أن يجد فرجة في الصف فلا يجوز له أن يصف خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاثمائة ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر يجري أو تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. قال: وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. هذا ما فيه شك أنه إذا فصل بين الإمام والمسجد الذي يصلي فيه وبين المأموم الذي بعد عنه ما يقطع الاتصال، فإنه لا يصح الائتمام. كمن صلى وراء إمام وبينه نهر فيه سفن تجري، أو بينه وبينه طريق يسلك فيها الناس، لم تصح صلاة المأموم، أي لم يصح ائتمامه به. وعلى هذا فيجب أن تتصل الصفوف بصفوف المسجد. قال: وكره علو الإمام على المأموم لا عكسه، يعني المأموم لا يكره أن يكون أعلى من الإمام. ولهذا تجد في الحرمين الشريفين من يصلي فوق مستوى الإمام. قال: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، لأنه يؤذي الناس برائحته هذه الشجرة. فصل: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين أي البول أو الغائط، ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام. هذه أعذار يعذر بها الإنسان ويجوز له ترك الجمعة أو الجماعة إذا حصل له ظرف من هذه الظروف المذكورة. فالمريض لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، وكذلك الخائف على نفسه أو أهله أو ماله. فمن خاف على نفسه حدوث المرض أو خاف على أهله من الاعتداء على العرض أو خاف على ماله أن يأخذه اللصوص، فإنه حينئذ يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. قال: والمدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط، المدافع التي لا يستطيع معها الخشوع، فإنه يجب عليه أن يقضي حاجته ثم يأتي إلى الجمعة أو الجماعة، وإن فاتته فهو معذور، لكن لا يجوز له التسويف، يكون بحاجة إلى قضاء حاجة ويسمع الأذان للجمعة أو للجماعة ثم يسوفه حتى إذا ضاق الوقت قام يقضي الحاجة متعللا بأنه يجوز له ترك الجمعة أو الجماعة. بهذا التصرف يكون آثما لأنه فرط في الوقت الذي يستطيع فيه قضاء الحاجة. ومن له ضائع يرجوه أي يبحث عنه فإنه يسقط عنه حضور الجمعة أو الجماعة، أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على ماله على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، فهذا يصح له أن يصلي منفردا ولا يجب عليه الإتيان للجمعة. قال: أو أذن بمطر، بأن يكون المطر نازلا لا يستطيع الحضور معه للجمعة أو الجماعة فإنه يعفى من ذلك. أو وحل، يعني لا يستطيع المشي فيه، فلو مشى فيه توسخ بدنه وثوبه، وثلج يعني لا يستطيع المشي عليه، وكذلك الجليد، وريح باردة بليلة مظلمة، هذه كلها أعذار يعذر بها الإنسان في تخلفه عن الجمعة أو الجماعة. قال: أو تطويل إمام، إذا كان الإنسان به علة أو مرض أو له حاجة كأهل المهن الذين يمتهنون بالنهار ويأتون في الليل لا يستطيعون القيام ولا السهر ثم يأتي هذا يطول، فإن له الحق في أن يصلي منفردا. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.